بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
ما زال كلامنا في القاعدة الأولى أو المبدأ الأول من المبادئ العامة في الأدلة المحجزة، تأسيس الأصل عند الشك في الحجة. المصنف رحمة الله عليه ذكر وجهين، وذكر نقل لنا وجها ثالثا لإثبات هذه القاعدة. إذا شككنا في حجية أمارة من الأمارات فإن الأصل القاعدة هي عدم حجيتها. كان الوجه الثالث هو الذي ذكره شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه، فإنه استند إلى الآيات القرآنية الناهية عن العمل بالظن، وقال أن القرآن الكريم يقول لا تقف ما ليس لك به علم، فنهانا عن العمل بالظن. وخبر الممدوح ظن، فالآيات القرآنية تنهانا عن العمل بخبر الممدوح. نعم، نستثني ونخصص ونقيد هذه الآيات فقط في باب واحد، وهو الأدلة المحرزة التي دل الدليل على حجيتها، وخبر الممدوح ليس من هذا القبيل. الميرزا النائيني رحمة الله عليه أورد على شيخنا الأنصاري قائلا: هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ببيان مرة في يوم أمس، هذا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. خلاصة البيان، خلاصته ما يلي: عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
أن هذه الآيات القرآنية نهت عن العمل بغير العلم، ونحن إذا شككنا في حجية خبر الممدوح إذن نحن نحتمل أن خبر الممدوح علم، لكن علم تعبدي، وبالتالي إذا شككنا في كون خبر الممدوح علما أو ليس بعلم، فالتمسك بدليل ينهى ويحرم العمل بغير العلم، تمسك بالدليل مع عدم إحراز موضوعه. هذا هو التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وهذا غير جائز إطلاقا. هذا كله ما السيد الشهيد رحمه الله يريد أن يجيب عن هذا الوجه، عن هذا الإشكال النائيني. يقول قدس سره: المقدمة الأولى في الجواب عن إشكال الميرزا، لابد أن نشخص هذا الحكم الذي ذكرته هذه الآيات القرآنية. الآيات القرآنية قالت لا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع الظن، ولا تعمل وفق الظن، لا تستند إلى الظن في عملك. أي تعبير من هذه التعبيرات تريد أن تذكرها لا ضير لنا، لا نشكل فيها بهذا الصدد. عبر ما شئت، الآيات القرآنية تنهى عن العمل بالظن. سؤال: ما هو المقصود من هذا النهي عن العمل بالظن؟ هناك احتمالان. الاحتمال الأول أن هذه الآيات الكريمة تريد أن تحرم العمل بالظن حرمة تكليفية مولوية نفسية، يعني أن المولى عز وجل نظر فوجد أن العمل بالظن ومتابعة الظن فيه مفسدة شديدة، لما وجد فيه المفسدة صارت عنده مبغوضية قوية بإزائه، كره العمل بالظن من قبل المكلف، حينئذ فحرم العمل بالظن. حينئذ إذا خالف المكلف وعمل بالظن فقد خالف الحرمة التكليفية المولوية، حينئذ يستحق العقوبة حتى لو أدرك الواقع بعمله هذا، حتى لو أنه عمل على بالظن وأدرك الواقع وطابق عمله الواقع، مع ذلك يستحق العقوبة لأنه خالف حكما تكليفيا مولويا. هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني أن هذا النهي عن العمل بالظن ليس نهيا تكليفيا مولويا، ليس هذا الحكم حرمة نفسية لها مفسدة شديدة ولها عقوبة في رادعة في يوم القيامة، الأمر ليس كذلك، وإنما هذا إرشاد، هذا حكم إرشادي. المولى لا يريد أن يقول أن اتباع الظن والعمل به محرم يوجب العقوبة، ليس الأمر كذلك، وإنما يريد أن يقول أن الظن ليس بحجة، هو يرشدنا إلى عدم حجية الظن، يرشدنا إلى عدم الحجية، لا يريد أن يقول يحرم عليكم العمل بالظن ولو عملتم لاستحققتم العقوبة حتى وإن طابق عملكم الواقع، أبدا ليس الأمر كذلك، يريد أن يقول لنا أن الظن يعني الأمارة، أن الظن ليس بحجة، هذا حكم عام، هذا حكم مطلق، لا تقف ما ليس لك به علم، يعني يريد أن يسلب الحجية عن الظن عن غير العلم، مو حجة، يعني ليس بمنجز، فإذا ظننت بوجوب أو حرمة هذا مو منجز عليك بعد، وليس بمعذر، فإذا ظننت بإباحة أو استحباب أو كراهة هذا الظن مو معذر إليك في يوم القيامة، يسلب الحجية عن العمل بالظن، الحجية عن نفس الظن، يريد أن يقول هذا ليس بحجة. إذن يوجد احتمال، لا تقف ما ليس لك به علم، يعني النهي عن العمل بالظن إما هو حكم تكليفي مولوي يشير إلى حرمة نفسية، وإما هو حكم إرشادي يرشد المولى إلى عدم حجية الظنون عامة مطلقة. احتمال أيهما هو الصحيح؟ هذا سؤال، هاي المقدمة الأولى كلها نريد نجاوب عن هذا السؤال، أي الاحتمالين هو الصحيح؟ يقول قدس سره الصحيح هو الاحتمال الثاني، فإنه من الواضح أن العمل بالظن ما بحرم نفسية، لا يحرم العمل بالظن، بحيث أن هناك مفسدة شديدة دعت المولى إلى هذا التحريم، ولو أن المكلف خالف لاستحق العقوبة حتى وإن طابق عمله الواقع، أبدا ليس الأمر كذلك، هذا أمر واضح جدا، كل الملاك الذي دعا المولى أن يقول لا تقف ما ليس لك به علم، كل الملاك أن الظنون قد تخطئ الواقع وأنت تتبع الظنون فتخطئ الواقع، حينئذ لا حجية له، لأن هناك مفسدة، إرشادنا إلى عدم الحجية، يريد أن يقول أنني لم أعتبره حجة. شو لاحظوا، هو لو كان حجة فحجيته حجية لا تخلو من أمرين، لو حجية موجودة عند العقلاء والشارع يقبلها، لو حجية موجودة عنده واحد من أمره، لو عقلائية لو هو يعتبرها، حينئذ عندما يقول أنا لا أريد هذا لا تتبعوه يعني ليس بحجة، يعني أنا لم أجعله حجة لكم، فهو إرشاد، الإرشاد قد يكون إرشاد إلى حكم، إشكالكم كلش في محل، إما هو إرشاد إلى حكم عقلي أو إرشاد إلى حكم، يعني أكو من يشكل على أنه الإرشاد في المقام ما إلى معنى، لو حكم عقلي لو عقلائي فأين الإرشاد في المقام؟ الإرشاد في المقام إلى عدم الاعتبار من قبله، فهو يحكي لنا ويخبرنا أنني لم أجعله حجة، وهذا يكفي في تحقق الإرشادية، حينئذ الصحيح أنه حكم إرشادي، هذا إرشاد إلى عدم الحجية، هذه المقدمة الأولى خلصنا فيها إلى أن المولى عندما قال لا تقف يعني أن الظنون ليست حجة، أن الظنون ليست حجة، وعليه كل مصادق الظنون ليست حجة. فإذا جاءنا دليل على حجية خبر الثقة وخبر الثقة من الظنون، حينئذ ماذا سوف يصنع دليل حجية خبر الثقة؟ ما الذي سوف يصنع؟ سوف يقيد يا إخوة، سوف يقيد هذا الدليل المطلق. هذا دليل مطلق يقول الظن ليس حجة، ذاك الدليل الآخر قال أن خبر الثقة اللي هو ظنه حجة فقيده. هذا الدليل المقيد الدليل الخاص قيد الدليل المطلق، أخرج مصداقا من مصاديق الظنون وهو خبر الثقة. تلاحظون كيف؟ فإذا يا شيخنا النائيني نحن نرى أن أدلة حجية الأمارات عندما تتعامل مع هذه الرواية هي تقيدها أو عبر تخصصها، لا أنها تكون حاكمة عليها، هي مقيدة لها. ليش قالت ليست حجة الظنون؟ إجت السيرة، إجت الآية الكريمة، إجت روايات الحجية، قالت خبر الثقة حجة، نخرجه عن دائرة الآية الكريمة. حين عندما نأتي إلى الأمارة المشكوكة اللي هي محل كلام خبر الممدوح، نحن نشك في حجيتها، أن الشارع جعل الحجية لها أو لم يجعل الحجية لها، حينئذ هل هناك تقدم رتبي لأحدهما على الآخر؟ هل أن دليل الحجية يريد أن ينفي الموضوع في الآية الكريمة أو لا؟ جواب لا، ذاك الدليل الآية الكريمة تقول أن الظنون ليست حجة، الظنون لم تجعل لها الحجية. أنا أشك أن هذا الخبر خبر الممدوح هل جعلت له الحجية أو لم تجعل له، أنا أشك في ذلك. المطلق نبقى نعمل به، كل مطلق وكل عام نبقى نعمل به ما لم يثبت لنا بدليل معتبر التقييد، وأنا هنا في خبر الممدوح لم يثبت لي التقييد. إذن الخبر الممدوح إذا شككت في حجيته فهذا الشك ليس الشك في موضوع تلك الأدلة أبدا، لكي نقول هذا من التمسك بالعام في شبهة المصداقية، أبدا ليس الأمر كذلك. تلك الأدلة تقول الظنون ليست حجة، والشك في الحجية أشك في حجية أحد الظنون بعينه، هما في مرتبة واحدة، لا يوجد تقدم رتبي لأحدهما على الآخر. فإذا أصلا باب الحكومة ما يجي شيخنا النائيني، الحكومة أصلا لا معنى لها في المقام، هذا كله دائرته دائرة التخصيص. إن في خبر الثقة من قبل الحكومة، إن في خبر الثقة بناء على مسلك جعل الطريقية، بناء على المسلك الذي قلته يا شيخنا النائيني، تقلت بمسلك جعل الطريقية وجعل العلمية. الآيات لا تقف تقول أن الظنون ليست علم، ليست حجة يعني ليست علم. أنا عند في خبر الثقة، خبر الثقة دليل حجية خبر الثقة، يقول خبر الثقة حجة يعني علم، فخصص تلك الآيات قيدها. في خبر الممدوح ما عندي دليل يثبت لي، ما عندي دليل معتبر يثبت لي أن خبر الممدوح حجة يعني علم تعبدا، فنبقى على إطلاق الآيات الكريمة. إذن لا يوجد تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. شيخنا النائيني كلامك جدا صحيح، لو فهمنا النهي التكليفي المولوي، ما دام إحنا ما نفتهم النهي التكليفي المولوي، النهي الإرشادي، فإذا كلامك ليس بتام، وعليه راح يصير عندنا بحمد الله وجه ثالث ووجه ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره، ثلاثة وجوه لتأسيس قاعدة عند الشك في الحجية. أولا لا أثر عملي للشك في الحجية أو لاحتمال الحجية. ثانيا التمسك بحديث الرفض لنفي حجية الأمارة المشكوكة. وثالثا الاستناد إلى الآيات القرآنية الناهية عن العمل بالظن. فإن هذه الآيات وفق هذه وفق جواب المصنف قدس سره، فإن هذه الآيات تدل على عدم حجية مطلق الظنون، ومنها هذه هذا الظن الذي نشك في حجيته. أطبق هذا المقدار إذا ما عندكم كلام. قال قدس سره وجواب هذا الاعتراض، أرجع شوية، قال وقد يقام الدليل على عدم حجية ما يشك في حجيته، الآيات القرآنية لا تخف ما ليس لك به علم. وقد اعترض المحقق النائيني على ذلك بأن هذا تمسك بالعافية شبهة المصداقية. جواب المصنف قدس سره وجواب هذا الاعتراض، إذن هذا جواب على الشيخ النائيني وتصحيح لما ذكره الشيخ الأنصاري. وجواب هذا الاعتراض أن النهي عن العمل بالظن، هاي المقدمة التي قدمها المصنف قدس سره، أن النهي عن العمل بالظن ليس نهيا تحريميا يعني تكليفيا مولويا، أن العمل بالظن حرام، فيه مفسدة شديدة ومبغوضية شديدة، وبالتالي هناك حرمة، ويستوجب العمل بالظن عقابا أخرويا. لا، ليس الأمر كذلك، هذا الاحتمال الأول، وإنما هو إرشاد إلى عدم حجيته، على عدم حجية الظن. هذا الاحتمال الثاني هو الصحيح. ليه سيدنا قال إذ من الواضح أن العمل بالظن ليس من المحرمات النفسية التي فيها مفسدة شديدة وعقوبة أخروية، حتى لو طابق العمل الواقع، أبدا ليس الأمر كذلك، وإنما محذوره احتمال التورط في مخالفة الواقع. كل ملاك النهي عن العمل بالظن أنك قد تخطئ الواقع، ولذلك أرشدنا إلى عدم حجيته. وإذا فد واحد إذا عمل بالظن وطابق عمله الواقع فإنه لا يستحق العقوبة، وإلا لو كان تحريميا لاستحق العقوبة، فيكون مفاده إذن مفاد النهي عن العمل بالظن عدم، فيكون مفاده عدم الحجية. خب هاي المقدمة الأولى. فإذا أثبتنا ذلك حينئذ المقدمة الثانية، فإذا كانت الحجية بمعنى اعتبار الأمارة علما، هاي المقدمة الثانية، أنه لو سلمنا يا شيخنا الأنصاري ما قلت أنت من مسلك الطريقية والعلمية، معنى حجية الأمارة أن الشارع يجعلها علما تعبدا، هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، فهذا يعني أن مطلقات النهي لا تقف ما ليس لك به علم تدل على نفي اعتبار الأمارة علما، هذا معنى الآيات القرآنية. تقول الظن يعني الأمارة يعني الدليل المحرز الظني اللي ما قام دليل على حجيته، هذا معنى، هذا ليس علم. أن مطلقات النهي تدل على نفي اعتبار الأمارة والظن علما، هاي المقدمة الرابعة، فيكون مفادها، هاي المقدمة الرابعة، فيكون مفادها في رتبة مفاد حجية الأمارة. إذن مفاد مطلقات النهي يعني الآيات القرآنية هي في تلك الرتبة، هي في نفس رتبة مفاد حجية الأمارة، لا أن حجية أدلة حجية الأمارة دليل حجية الأمارة يكون متقدما رتبة على مطلقات النهي، فيكون مفادها مفاد مطلقات النهي في نفس رتبة مفاد حجية الأمارة، لا أنها متأخرة عن مفاد الحجية، وأن الحجية تنقح موضوع تلك المطلقات موضوع الآيات القرآنية. دليل حجية خبر الثقة في نفس رتبة تلك الآيات القرآنية، الآيات القرآنية تقول الظن يعني الأمارة ليس بحجة، ودليل حجية خبر الثقة يقول هذا الظن حجة في مرتبة واحدة، لا أن دليل حجية خبر الثقة ينقح موضوع تلك الآيات القرآنية. نعم، بناء على الحرمة التكليفية المولوية فإن دليل حجية خبر الثقة ينقح موضوع الآيات القرآنية. الآيات القرآنية تقول يحرم العمل بغير العلم، إجت دليل حجية خبر الثقة قال وخبر الثقة علم، إذن نفى أحد أفراد موضوع تلك الآيات القرآنية هو خبر الثقة، كان خبر الثقة ظني صار علمي ببركة دليل حجية خبر الثقة فخرج عن تلك الدائرة. لا، شوفوا في خبر الثقة الذي دل الدليل على حجيته فرق موردنا عن خبر الثقة. في خبر الثقة عندنا دليل على الحجية، في موردنا خبر الممدوح ما عندي دليل على الحجية. في خبر الثقة إذا ما دام عندي دليل على الحجية حينئذ هذا الخبر يتقدم على الآيات القرآنية. على أي أساس؟ مرة نقول على الحكومة، لكن حتى نقول على الحكومة شوكت لازم نقول أكو نهي تكليفي مولوي في لا تقف ما ليس لك به علم، فالتقدم على أساس الحكومة والدليل الحاكم يكون أقوى فيتقدم على الدليل المحكوم. الآيات قالت لا علم في الظن، هذه الروايات قالت ليش أكو عندنا علم بل هذه وين؟ هذا بناء على الإرشادية. إذا في رتبة الآيات إذا ما يتحدث في رتبة الموضوع، في رتبة الآيات إذا لا تقول يا شيخنا الأنصاري هذا تمسك بالعام في عفوا يا شيخنا النائيني هذا تمسك بالعام في شبهة المصداقية، إنما يصح لك أيها النائيني أن تقول تمسك بالعام في شبهة المصداقية إذا ما كان في رتبة واحدة، إذا كان دليل الحجية يريد أن ينقح الموضوع، يريد أن يقول هذا علم أو ليس بعلم، والآيات تريد أن تقول يحرم عليكم حرمة نفسي تكليفية نفسية أن تعملوا بالظن بغير العلم، حينئذ يكون تمسكنا بالآية الكريمة في مورد خبر الممدوح يكون من التمسك بالعام في شبهة المصداقية. أما إذا كان في رتبة واحدة فهذا ليس تمسك بالعام في شبهة المصداقية، فيكون مفادها مطلقات النهي عن الآيات في رتبة مفاد حجية الأمارة على مستوى واحد، لا أن دليل الحجية يرفع موضوع هذا النهي، وبهذا تصلح النتيجة، وبهذا تصلح لنفي الحجية المشكوكة. تصلح من هي؟ الآيات مطلقات النهي تصلح لنفي الحجية المشكوكة. هذا هو جواب ما ذكره الشيخ النائي، وبهذا يتم ما ذكره الأعلام أن الأصل والقاعدة هي عدم حجية ما يشك في حجيته. إلى هنا تمت القاعدة الأولى أو المبدأ الأول، والمصنف ذكر لها ثلاثة وجوه. هناك وجه آخر يذكر ولديهم فيه كلام طويل، الاستصحاب. بالاستصحاب أيضا يذكرون يبنون على القاعدة المذكورة. العنوان الثاني، المبدأ الثاني، القاعدة الثانية التي سنحتاج إليها في باب الأمارات والأدلة المحرزة، مقدار ما يثبت بدليل الحجية. الدليل المحرز له دلالة مطابقية، ذلك المعنى الذي يدل عليه بالمباشرة. هذا الماء كر مثلا، عندما أقول هذا الماء كر الدلالة المطابقية لكلامي هو كرية الماء. هناك دلالة التزامية لكلام، ما هي الدلالة الالتزامية؟ طهارته لو لاقاه نجس من دون تغير، هذه دلالة التزامية. كرية الماء نسميه مدلول مطابق، وطهارته عند الملاقات نسميه مدلول التزام. وقد تكون للدليل أيضا دلالة تضمنية، دلالة تضمنية. الدلالة التضمنية الآن لو فصلنا، لو كان هذا الماء عبارة عن مكانين مو مكان واحد، يفصل بينهما أنبوب، قلت هذا الماء كر، حينئذ دلالة المطابقية كرية الماء كله، دلالته التضمنية أن جزءا هذا الجزء من عنده هذا أيضا هو كر، باعتبار أن حكمه حكم الكر، هذه دلالة تضمنية. المولى إذا قال تجب الصلاة بركوعها وسجودها بقيامها وقعودها، فإذا الركوع مثل ما الصلاة واجبة الركوع واجب، دلالة تضمنية. عادة الدليل له دلالة مطابقية ودلالة تضمنية، ولكن قد تكون له دلالة التزامية. الدلالة المطابقية قطعا ثابتة يثبتها الدليل، الدليل يتكلف بثبوت المعنى المباشر، وكذلك الدلالة التضمنية تثبت بنفس الدليل، لأن الدلالة التضمنية هي جزء من الدلالة المطابقية، وجوب الركوع جزء من الدلالة المطابقية، إذا الصلاة واجبة الركوع إذن واجب لأنه جزء الصلاة. الكلام كل الكلام في الدلالة الالتزامية، هل أن الدليل إذا أثبت دلالة، إذا أثبت المدلول المطابقي له، هل يثبت المدلول الالتزامي؟ مثل ما الدليل حجة بالمدلول المطابقي، هل هو حجة بالمدلول الالتزامي أو ليس الأمر كذلك؟ كلامنا كله يتمحور إذن في إثبات الدليل للمدلول الالتزامي، لحجية الدليل في المدلول الالتزامي كل كلامنا. يقول قدس سره المدلول الالتزامي هم على أنواع، لابد أن نرى أي نوع هو محل بحثنا. الدليل قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا، إذا كان الدليل قطعيا فإنه قادر على إثبات مدلوله الالتزامي بنفس قدرته على إثبات مدلوله المطابق، إذا كان قطع. إذا كان الدليل قطعي يعني يثبت مدلوله المطابقي بالجزم واليقين، آية قرآنية صريحة في مفادها يعني في مدلولها المطابقي، بما أن هذه الآية القرآنية نص في مدلولها المطابقي إذن هي حجة يثبت بها أيضا مدلولها الالتزام، هذا خارج عن محل بحث، هذا أمر واضح ليس داخلا في الخلاف، لأن القطع بالشيء قطع بلوازمه، هذا لا بحث لنا فيه، هذا واحد، هذا القسم الأول الدليل القطع. القسم الثاني الدليل الظني، هذا الدليل يثبت مدلوله المطابقي لكن بالظن بنحو ظني لا قطعي، يعني عندما نرجع إلى هذا الدليل لا نجزم بمدلوله المطابق، شو عندنا ظن؟ هاي الآية القرآنية ليست نصا وإنما هي ظاهرة، ما عندي آية قرآنية، عندي رواية والرواية مو جزمية وإنما هي خبر ثقة متواترة، خبر ثقة، إذن هي تثبت كرية الماء. إذا كان الدليل ظنيا حينئذ راح نفقد قاعدة أن القطع بالشيء قطع بلوازمه، مدلوله الالتزامي ماذا نفعل بإزائه؟ هذا إلى قسمين. القسم الأول أن دليل الحجية صب الحجية على عنوانه، ذاك العنوان كما هو صادق على المدلول المطابقي صادق على المدلول الالتزامي، مرحبا جيد، بعد ما عندنا كلام أكو خلاف؟ ماكو خلاف. دليل الحجية قال كذا حجة، هذا كذا مثل ما يشمل المدلول المطابق يشمل المدلول الالتزامي. صاحب الكفاية قال خبر الثقة من هذا القبيل، فإن دليل حجية خبر الثقة قال إذا أخبرك الثقة وحكى لك عن الواقع فهو حجة، وكما أن الثقة يخبر عن المدلول المطابق فإنه أيضا يخبر عن المدلول الالتزامي. فالمدلول المطابق خبر ثقة والمدلول الالتزامي خبر ثقة، هذا كلام صاحب الكتاب. فإذا دليل حجية خبر الثقة صب الحجية على عنوان خبر الثقة، ما يخبرك به الثقة، وهذا العنوان مثل ما يصدق على المدلول المطابق فإنه خبر ثقة، كذلك يصدق على المدلول الالتزامي فإنه خبر ثقة. إذا جاءك زيد وقال لك رأيت فلانا حيا، فلان أنا عفته بعد عفته وهو طفل وقد مرت علينا 20 سنة، عندما يخبرك بحياة فلان مدلوله المطابق هو الحياة، فإذا الحياة خبر الثقة. بعد هناك مدلول التزامي، ما هو؟ نبات لحيته، أن محاسنه قد ظهرت، فهذا المدلول الالتزامي أيضا قد أخبر عنه الثقة، هكذا قال صاحب الكفاية. المدلول الالتزامي أيضا خبر ثقة، هذا من أخبار الثقات. الثقة لا يخبرك فقط عن المدلول المطابق، عن اللوازم هم يخبرك. فإذا هذا القسم الأول، إذا كان الدليل ظنيا ولكنه قام الدليل القطعي على حجيته، كما أن دليل الحجية قد صب الحجية على عنوان يشمل المداليل الالتزامية كما يشمل المداليل المطابقية، فإذا المدلول الالتزامي يثبت بهذا الدليل، يعني أن نفس دليل الحجية كفيل بإثبات المدلول الالتزامي، لا نقصد دليلا خاصا حينئذ. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن دليل الحجية قسم أهم دليل ظني، لكن قام الدليل القطعي على حجيته، ولكن دليل الحجية صب الحجية على عنوان، هذا العنوان لا يشمل المداليل الالتزام، لا يشمل اللازم، كما لو بنينا على عدم صحة ما ذكره صاحب الكفاية في باب خبر الثقة، وقلنا أن الإنسان إذا أخبر عن شيء فهو يخبر عن المداليل المطابقية المباشرة ولا يخبر عن اللوازم، فراح يصير المداليل الالتزامية مع الخبر الثقة داخلة في الثاني. سلخوئي هكذا يبني أن الثقة يخبر عن مدلول مطابق لا عن مدلول التزامي. هذا المثال أيضا الظهور، مثال الظهور، لو استظهرنا من الدليل شيئا كان ذاك الاستظهار مدلولا مطابقيا، كان ذاك المعنى المستظهر فيه مدلولا مطابقيا، حينئذ لو كان هناك مدلول التزامي للمعنى المستظهر، لو كان هناك لازم لذلك المعنى المستظهر، ذاك اللازم هل هو بين بالمعنى الأخص؟ المفروض كلامي لا، هو مو بين بالمعنى، بين بالمعنى الأعم أو غير بين. إذا لم يكن اللازم للمعنى الظاهر من اللفظ، لم يكن لا لازما بينا، لم يكن عفوا لازما بينا بالمعنى الأخص، كان إما لازم بين بالمعنى الأعم أو غير لازم، إذن هذا مو من الظهور العرفي.
فإذا كان هناك لازم للمعنى المستظهر من اللفظ ولم يكن يشكل ذلك المعنى اللازم ظهورا عرفيا لللفظ حينئذ راح يصير مثال لمحل كلام. فإن دليل حجية الظهور صب الحجية على الظاهر على الظهور على هذا المعنى على هذا العنوان عنوان الظهور والمعنى المطابقي من الظهور لكن المعنى الالتزامي ليس من الظهور لأنه ليس بينا بالمعنى الأخص. حينئذ دليل الحجية يشمله أو لا يشمله؟ شو تقولون؟ يشمله لو لا؟ ما يشمله؟ الآن إحنا إذا إحنا ودليل الحجية شو نقول؟ نقول ماشي دليل الحجية قال خبر الثقة حجة وإحنا مو من أتباع صاحب الكفاية اللي قال اللوازم أيضا خبر الثقة لا إحنا من أتباع سيد خوئي مثلا اللي قال الشخص الإنسان يخبر عن مداليله المطابقية دون الالتزامية كذلك في باب الظهور اللوازم غير البينة ليست ظاهرة إذن دليل الحجية غير كفيل بإثباتها قاصر عن إثباتها إذن النتيجة التي ينبغي أن نصل إليها هي أن الدليل المحرز يعني الأمارة لا تكفي لا يكفي دليل حجيتها لإثبات لوازمها فإذا عندك لهذا الدليل مدلول مطابق خذ به مدلول تضمن خذ به لكن إذا عندك مدلول التزامي تريد أن تستنبط حكما بمدلوله من مدلوله الالتزامي الجواب لا ليس لك ذلك هكذا ما هذا الذي ينبغي أن نقوله ولكن المشهور بين علمائنا أن الأمارة يعني الدليل المحرز الظني إذا ثبتت حجيتها فإنها كافية كفيلة بإثبات مداليلها الالتزامية وأسسوا على ذلك قاعدة قالوا أن مثبتات الأمارة حجة أن المداليل الالتزامية للأمارة حجة بل جعلوا هذا فرقا فارقا مكينا بين الأمارة والأصل العملي صن بعض قالوا إذا نريد أن نفرق بين الأمارة والأصل العملي لازم نشوف هذا الحكم الظاهري لازمه حجة لو مو حجة نبحث عن موارد تطبيقاته فإذا وجدناه حجة نقول هذا أمارة وإذا وجدناه مو حجة نقول هذا أصل عمل الفارق بين الأمارة والأصل الأصلي الأساسي هو هذا أن مثبتات الأمارة حجة يعني مداليلها الالتزامية حجة بينما مثبتات الأصول العملية استصحاب براءة أو مدش ليست حجة يعني اللوازم ومن هنا ينشأ البحث لماذا حكموا بحجية مثبتات الأمارة بينما في مثبتات الأصول قالوا مو حجة مع أننا وفق الرؤية التي رأيناها ينبغي أن نتجه إلى عدم حجية المثبتات حتى في باب الأمارة لأن دليل الحجية صب الحجية على عنوان غير شامل للمداليل الالتزام ما هو السر في ذلك؟ نحتاج مثبتات الأمارة حجة المدلول الالتزامي لخبر الثقة حجة وإن لم يكن المدلول الالتزامي خبر الثقة يعني لم نكن من أصحاب صاحب الكفاية مع ذلك خبر الثقة مداليله الالتزامية حجة مع ذلك يا حجة سوق المسلمين أمارة المداليل الالتزامية لهذه القاعدة لقاعدة سوق كلها حجة شنو عندك مداليل التزامية طبقها هي حجة بينما في الأصول العملية ليست حجة المداليل الالتزامية للأصول العملية ليست حجة. أنت في قاعدة الفراغ شو تقول؟ تقول أنا بحمد الله أنا خلصت الوضوء وشكيت ثبتت على رأسي أو ما ثبتت، بعد أن انهيت الوضوء ثبتت أو ما ثبتت، حينئذ شو تقول؟ تقول قاعدة الفراغ الحمد لله تحكم بصحة وضوئي، بصحة وضوئي، قاعدة الفراغ تحكم بصحة وضوئي. صلاتك شو راح تصير؟ راح تصليها صلاة صحيحة، زين، صلاة صحيحة. للصلوات الأخرى اللاحقة كيف؟ اجي صلاة المغرب وأنا قبل الوضوء اللي شكيت به كان قبل المغرب، حينئذ يقول لا 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 أبدا، صلاتك اللاحقة يحتاج لها إلى وضوء. القاعدة هكذا. في باب الاستصحاب المثال المعروف مثال اللحية، هذا فقد كل ما يصير عنده ولد يفقده، يموت ابنه في كل مرة يفقد ولد، فنذر قال لله علي إذا نبتت لحية ولدي هذا اللي توصاه أن أذبح بكل سنة فد 10 ذبائح، ورا سنتين ابن طار، ورا 15 سنة راح يشك ابني عدل لو مو عدل. الاستصحاب أصل عملي، ماذا يثبت؟ حياة الولد. النذر مالته على حياة الولد لو على نبات اللحية، نبات اللحية، إذا النذر مو متعلقة حياة الولد. الاستصحاب وين يثبت حياة الولد؟ ثبتت الحياة، هذا مو هو متعلق النذر، متعلق النذر نبات اللحية. نبات اللحية لازم المن للحياة، الاستصحاب يثبت الحياة لكن ما يثبت نبات اللحية، ما يثبت. طبعا أكو نكتة مهمة إن شاء الله أخليها إلى غد، بس أقول مقصودنا اللوازم العقلية، وإلا إذا لازم شرعي يعني الشارع هو الذي قاله بآية أو رواية أو إجماع أو ما شابه، فإن الأصل العملي أيضا يتكفل بإثباته. إحنا كلامنا باللوازم العقلية، خلي أطبقها. هذا كل بحثنا اليوم، حددنا محل البحث والنزاع. قال مقدار ما يثبت بدليل حجي، هذه القاعدة العامة المبدأ العام الثاني. وكلما كان مقدار ما يثبت يعني اللوازم تثبت أو لا تثبت، هذا بحثنا اللوازم تثبت أو لا تثبت. وإذا نريد نسوي لنا عنوان آخر هيك لازم نقول أن الدليل الالتزامي تابع فرع ثبوت الدليل، أن المدلول الالتزامي يثبت بثبوت المدلول المطابقي أو لا في مرحلة الثبوت. هذا حفظوا هذا العنوان الجديد، بعدين راح يجينا، راح يجي في العنوان الثالث في المطلب آخر يقولنا المصنف قدس سره. وكلما كان الطريق حجة ثبت به مدلوله المطابقي، هذا واضح معنى حجة، هذا يعني حجة المدلول المطابق. وأما المدلول الالتزامي فيثبت في حالتين بدون شك، وهما أولا فيما إذا كان الدليل قطعيا، لأن القطع بالشيء قطع بلوازمه، وثانيا فيما إذا كان الدليل على الحجية، طبعا هنا هذا الثاني الدليل مقطعي ظني، وقام الدليل القطعي على حجيته. حينئذ إذا كان الدليل على الحجية يرتب الحجية على عنوان، ذاك العنوان صفته، هذا ينطبق صفة لعنوان، ينطبق على الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية على السواء. هذا مثال وفق صاحب الكفاية رحمه الله، كما إذا قام الدليل على حجية عنوان خبر الثقة، الخبر ما يحكي عنه الإنسان الثقة، وقلنا إن كلا من الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية من الخبر، لأن الإنسان يحكي عنه، من حكى شيئا، من أخبر عن شيء فقد أخبر عن لوازمه. مصداق لهذا العنوان، مصداق لعنوان الخبر، إذن كلاهما هم المطابق هم الالتزامي يدخل تحت عنوان خبر الثقة. وأما هذه الحالة الثانية، وأما في غير هاتين الحالتين يعني الدليل مو قطعي ظني. ودليل الحجية الذي دل على حجيته لم يصب الحجية على عنوان يشمل المدلول الالتزامي. هنا راح يصير محل الإشكال. وأما في غير هاتين الحالتين فقد يقع الإشكال، كما في الظهور العرفي الذي قام الدليل على حجيته، فإنه أولا ليس قطعيا ظن، لا يورث القطع بمفاده وبالحكم الشرعي، يعني لا يورث القطع بالمدلول المطابقي، كما أن ثانيا كما أن دلالته الالتزامية ليست ظهورا عرفيا لأنها ليست بينة بالمعنى الأخص. هذا معنى كلام السيد رحمه الله. وإلا لو كان سيد الشهيد، وإلا لو كانت مدلول الالتزامي بينا بالمعنى الأخص راح يصير من الظهور العرفي، يصير واضح الكل ينتبه إليه. بمجرد أنك يحضر إلى ذهنك الملزوم، يحضر مباشرة إلى ذهنك اللازم وتصدق بثبوت اللازم، هذا ظهور عرفي. إذن كما أن دلالته الالتزامية ليست ظهورا عرفيا لأنه لازم غير بين أو بين بالمعنى الأعم، فقد يقال حينئذ في غير هاتين الحالتين فقد يقع الإشكال، كما كذا فقد يقال في هاي الحالة مورد الإشكال إن أمثال دليل حجية الظهور لا تقتضي بنفسها إلا إثبات المدلول المطابقي ما لم تقم قرينة خاصة على إسراء الحجية إلى الدلالات الالتزامية أيضا، بل هذا في هذه القاعدة التي يترقب أن نقول بها. ولكن المعروف بين العلماء التفصيل بين الأمارات والأصول، فكل ما قام دليل على حجيته من باب الأمارية ثبتت به بذاك الذي قام الدليل على حجيته، ثبت بذلك الدليل مدلولاته الالتزامية أيضا، فقالوا ويقال حينئذ إن مثبتاته حجة، مثبتات الأمارة. وكل ما قام دليل على حجيته بوصفه أصلا عمليا، الأصل العملي لا تكون مثبت فلا تكون مثبتاته حجة، بل لا يتعدى فيه من هذا معنى مثبتات مو حجة، معنى هذا وهذا معنى لا يتعدى فيه من إثبات المدلول المطابق إلا في باب الأصول العملية، لا نثبت المداليل الالتزامية إلا إذا قامت قرينة خاصة في دليل الحجية على ذلك. أكل ما أكو قرينة خاصة كن هذا البحث. شيخ النائيني رحمة الله عليه عنده مطلب، وسيد الشهيد أيضا عنده مطلب، والحمد لله رب العالمين. سلام الله.